الذي تقدم في الدرس الماضي وما يلي أو في الدرسين الماضيين وما يلي. أولا، الموافقة الالتزامية ليست واجبة. أن يعتقد الإنسان في قلبه بأن هذا واجب وذاك حرام بحسب الأحكام الشرعية، هذا ليس واجب، وليس تركه حراما. ثانيا، لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية فهي واجبة حتى في مورد المحذورين، حتى في مورد المحذورين. إذن لو كانت الموافقة الالتزامية واجبة معتبرة فهي واجبة ومعتبرة حتى في هذا المورد. لماذا واجبة؟ لأنها تجب، وهذا المورد أيضا مما يمكن فيه الموافقة الالتزامية. كيف؟ ثالثا، النقطة الثالثة، أن الموافقة الالتزامية هنا تكون بنحو الإجمال، أنني ألتزم بما جعله المولى عز وجل وأوجبه علي في ذمتي وأدخله في عهدتي. ثم هذا النحو الذي ذكرناه في النقطة الأولى والثانية والثالثة، من خلاله سوف يتضح أن وجوب الموافقة القطعية الالتزامية لا يشكل مانعا عن إجراء الأصول العملية المؤمنة، لا يشكل مانعا. احنا لا ننسى النقاط. اولا، النقطة الاولى، لا تجب الموافقة الالتزامية. لو وجبت لكانت كذلك حتى في حالات الدوران بين المحذورين، لكنها في هذه الحالات ستكون إجمالية. من خلال هذه النقاط سنجد أن هذه الفتوى، هذا الوجوب، هذا الحكم لا يشكل مانعاً أمام الأصول العملية المؤمنة، لأنها الموافقة القطعية أساساً قلنا ليست واجبة، ولو كانت واجبة فإنها ستكون على إجمالها في موارد المحكمة. وفي هذا المقام، حتى لو أجريت الأصول العملية المؤمنة، فهذا مما لا يتعارض مع الموافقة الالتزامية. الموافقة الالتزامية لن تكون حائلا، لن تقول الموافقة الالتزامية لا يمكنكم إجراء الأصول العملية المؤمنة لأنني أريد منكم أن تلتزموا بالوجوب وأن تلتزموا بالحرمة. كلا، هذا ما لا يمكن أن تقوله لنا الموافقة الالتزامية في هذا المورد. الموافقة الالتزامية في هذا المورد تقول أريد منكم إذعانا بما جعله الله في حقكم، وأنا أذعن ده الأمر، أذعن بما جعله الله، لا أعرف أنه الوجوب أو الحرمة، يكفي، أذعن بما جعله المولى علي، هذا يكفي. وهذا المقدار من الإذعان لا يتنافى مع الأصول العملية المؤمنة في الطرفين، لأن الأصول العملية المؤمنة في الطرفين تقول لي عملك في الظاهر هو الإباحة، عملك في، وهذا لا تنافي بينه وبين الموافقة الالتزامية الإجمالية. كما أنه اتضح أننا لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية، لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية، فهل يمكن للأصول العملية المؤمنة أن ترفع هذا الوجوب لأنها تتنافى معه؟ هذا سؤالنا الجديد. هل أن الأصول العملية المؤمنة ترفع محذور عدم الالتزام؟ شنو ترفع محذور عدم الالتزام؟ يعني تنفي وجوب الموافقة الالتزامية أم لا؟ بما أننا نطبق الوصول العملية في الطرفين، هذا أنت أمين منه، هذا أمين منه، إذن لا تجب عليك الموافقة الالتزامية، وعدم موافقتك، عدم التزامك ليس معصية ولا محذور فيه. هل يمكن أن نستند إلى الأصول المؤمنة في الطرفين لننفي بذلك وجوب الموافقة الالتزامية، أو ننفي بذلك المعصية في تركنا للالتزام في هذين الموردين؟ المصنف يقول اتضح مما تقدم في مختارنا جوابنا عن مثل هذا السؤال، وذلك لأننا اخترنا الوجوب الموافقة الالتزامية بنحو الإجمال في هذا المورد، بنحو الإجمال. طيب بنحو الإجمال ماذا يعني؟ أنني ألتزم بما جعله الله تبارك وتعالى عليه، ألتزم بما أوجبه، بما جعله، بما حكم به، إن كان وجوب فوجوب، إن كان حرما فحرما. وهذا المقدار لا تتمكن الأصول المؤمنة الجارية في الطرفين من نفيه. الأصول المؤمنة في الطرفين تقول لي أن حكمك الظاهري هو الإباحة، لن تعاقب على وجوب الجمعة إن تركته، وأن تعاقب على حرمة الجمعة إن خالفتها، لن تعاقب. أكثر ما تثبته الأصول المؤمنة أنك في هذا المجال حكمك الظاهري هو الإباحة، عملك أنك بالخيار. حينئذ لو كان يجب علي أن ألتزم بنحو الإجمال بوجود تكليف واقعي وأنا مؤمن به، مذعن به، معتقد به، هل يمكن للأصول العملية أن تنفيه؟ تنفي الوجوب، تنفي المعصية؟ لا تنفيه. إذن الجواب هنا هو كلا. هذا يتضح من خلال ما ذكرناه في هذه النقاط الثلاثة. نعم، الشيخ الأعظم هنا كان له جواب آخر، فإن الشيخ الأعظم رحمه قال في الحقيقة هي تنفيه الأصول العملية المؤمنة، تنفي وجوب الموافقة الالتزامية، ترفع محذور عدم الالتزام. لماذا؟ لأنها عندما تطبقها أنت في الاحتمال الأول سوف تنتج لك عدم وجوب الجمعة، في الاحتمال الثاني سوف تنتج لك عدم حرمة الجمعة، وعليه لا وجوب ولا حرمة، أنت بماذا تلتزم؟ الأصول المؤمنة تقول لك لا يجب عليك الالتزام قلبا بوجوب الجمعة، لماذا؟ وفي عما لا يعلمون. ثم تقول لك لا يجب عليك أن تلتزم بحرمة الجمعة، لأنه رفع ما لا يعلم. فالأصول المؤمنة تتكفل من حيث العمل ومن حيث الالتزام. وبالتالي الأصول العملية المؤمنة هكذا قال الشيخ الأنصاري رحمه الله. هكذا قال الشيخ الأنصاري. هنا هذا جواب المصنف. هذا جواب المصنف. المصنف اختار هذا الجواب. أما الشيخ الأنصاري قال نعم تنفيها ترفعه. هكذا أجاب الشيخ الأنصاري، لأنها تنفي موضوعه، موضوع الوجوب، لأنها تنفي وجود محذور أساسا. هكذا أجاب شيخنا الأنصاري. المصنف من خلال بيانه يتضح أن جواب الشيخ الأنصاري لا داعي لأنها إنما تنفيه ظاهرا، هي لا تنفي وجود الوجوب الواقعي والحرمة الواقعية، تنفيه في الظاهر. إذا يوجد تكليف في الواقع، هذا التكليف يجب علي أن أوافقه التزاما أو لا، ما دمت قد اخترت في النقطة الثانية الوجوب، وجوب الموافقة الالتزامية، ولم تختر ما ذكرته في النقطة الأولى عدم الوجوب، إذا تجب الموافقة الالتزامية لهذا التكليف. هذا التكليف ما أعرفه، مو مشكلة، موافقة إجمالية يكفينا. جواب الشيخ غير تام. المصنف عند عبارة لكن في بعض النسخ لكنها مشطوب عليها. في تلك العبارة المصنف ناقش فكرة الشيخ الأنصاري ناقشها بالدور كيف؟ بالنحو التالي، وفقا لما ذكره الشيخ الأنصاري الذي قال الشيخ الأنصاري. ماذا قال؟ قال الأصول العملية المؤمنة تنفي وجوب الموافقة الالتزامية. إذن وجوب الموافقة الالتزامية هكذا قل، وجوب الموافقة الالتزامية تتوقف على أي شيء؟ تتوقف على إجراء الأصول المؤمنة. وجوب الموافقة الالتزامية حتى يجب عليك أن تلتزم، لكي يجب عليك أن تلتزم بالوجوب بالحرمة، تلتزم بالحكم الواقعي. وجوب الموافقة الالتزامية يتوقف على عدم إجراء الأصول العملية. يتوقف على عدم إجراء الأصول العملية. نعم، الشيخ الأنصاري قال لأنك إذا أجريت الأصول العملية ينتفي وجوب الموافقة الالتزامية، باعتبار أنك إذا أجريت الأصل العملي سوف يرفع الوجوب، لا وجوب في حقك ولا حرمة في حقك، فأي موافقة التزامية سوف تلتزم بها، سوف تنفذها، سوف تمتثلها. أي لا توجد موافقة التزامية لأنه لا يوجد حكم تلتزم به. فإذن الشيخ الأنصاري قال أن وجوب الموافقة الالتزامية يتوقف على عدم إجراء الأصول المؤمنة. نعم، وإجراء الأصول المؤمنة يتوقف أيضا على أي شيء، لأننا نتحدث على فرض الوجوب. لا تباعون إلى النقطة الثالثة عند الشيخ صاحب الكفاية، عند المصنف هذه النقطة الثالثة قالها صاحب الكفاية. أما بناء على وجوب الموافقة الالتزامية لكي نقول أن الموافقة الالتزامية واجبة، لكي نقول أن الموافقة الالتزامية والاعتقاد القلبي بهذا الحكم الموجود هنا هو واجب متى؟ لابد أن لا نجري أصلا عملية إجراء الأصول العملية إجراء الأصل العملي هنا يتوقف وكذلك هنا يتوقف على أي شيء؟ على عدم وجوب الموافقة الالتزام. هكذا. أو طبعا نقدر بالأول هم نقدر نسوي شيء آخر حتى تكون التوقف واضح من الطرفين. هكذا نكتب عدم وجوب الموافقة الالتزامية يتوقف على إجراء الأصل المؤمن، وإجراء الأصل المؤمن يتوقف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية. صار دور واضح جدا، دور واضح. ما فعله شيخنا الأنصاري عندما أجاب عن سؤالنا هل أن الأصول العملية المؤمنة تنفي وجوب الموافقة الالتزامية تثبت عدم الوجوب، يعني ترفع محذور عدم الالتزام وأنه لا معصية في هذا الالتزام، في عدم الالتزام هذا، لا معصية في عدم الاعتقاد القلبي، هذا سؤالنا أجاب عليه نعم هي تنفيها، هي تنفي وجوب الموافقة القطعية، هي ترفع هذا المحذور. عندما أجاب بهذا الجواب سنقول له شيخنا العلامة، لكن وقعت في الدور. لماذا؟ لأن جوابك ماذا يعني؟ يعني أن عدم وجوب الموافقة الالتزامية يتوقف على إجراء الوصول العملية. هكذا أنت قلت شيخنا العلامة، أنت هكذا قلت أن الأصول العملية تنفي وجوب الموافقة الالتزامية، يعني عدم وجوب الموافقة الالتزامية يتوقف على إجراء الأصول المؤمنة. هذا نص كلامك. ومن ناحية أخرى فإن إجراء الأصول المؤمنة يتوقف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية، لأنك كيف تجري الأصل المؤمن هنا؟ لأنك كيف تجري إذا كانت الموافقة الالتزامية واجبة؟ كيف تجريه؟ لابد أن لا تكون إذن هي واجبة حتى تجري الأصل المؤمن. دور شيخنا، دور. بمجرد أن أجبت بالإيجاب وقعت في مشكلة الدور. هذا هو الإشكال الذي أورده المصنف على العلامة بعبارة شطب عليها في بعض النسخ. طبعا العبارة تشتمل على أن الأصول العملية المؤمنة، هكذا فيها فد إضافة أريد أوضح الإضافة، هل تنفي وجوب الموافقة الالتزامية؟ هل ترفع محذور عدم الالتزام؟ راح أضيف شيء، هل ترفع محذور الالتزام بغير التكليف الواقعي بتكليف آخر غير الواقعي؟ هل ترفع هذا المحذور؟ نفس الشيء، لأنه عدم الالتزام يعني عدم التزام بوجوب الجمعة أو بحرمة الجمعة، الالتزام بتكليف آخر غير الواقعي وهو الإباحة، هل ترفع هذا المحذور؟ نفس السؤال ونفس الإجابة. شوي العبارة دقيقة إن شاء الله نقرأها. الآن انتهينا، راح نرجع لسؤالنا الأول، هل أن الأصول العملية المؤمنة تنفي وجوب الموافقة الالتزامية؟ قال الشيخ الأنصاري نعم تنفيه، ترفع هذا المحذور، تنفي هذا الوجوب، إلا إذا بنينا أن هذه الأصول إنما تتنافى، إنما هذه الأصول ماذا تفعل؟ حكم العقل هنا، العقل عندما يحكم بمنجزية العلم، العلم منجز هكذا بيحكم العقل، ولكن العلم عندما يتحقق يحصل التنجز مباشرة، بمعنى أنه علة تامة لحصول التنجز، أم أن العلم ينجز التكليف الواقعية إذا لم يأتي مؤمن عنه؟ فإذا جاء ترخيص من الشارع عن التكليف الواقعي فإن التنجيز يرتفع بذلك. وبعبارة أخرى، هل أن تنجيز العلم للواقع فعلي أم تعليقي؟ فعلي يعني لا يمكن أن يأتينا تعليق، لا يمكن أن يأتينا ترخيص أبدا، لا بنحو الأصل ولا بنحو غيره. أما إذا قلنا فإذا جاءنا ترخيص لا نقبل الترخيص، العلم منجز فعليا من دون أي توقف، فإذا هو منجز فعلي بنحو العلة التامة. أما إذا قلنا أن العلم منجز بنحو التعليق، تعليق يعني إيش؟ يعني نترقى إن جاءنا بعد ذلك ترخيص من الواقع، إذا جاءنا ترخيص من المولى فهذا يعني أن المولى صاحب الشأن رفع يده عن الامتثال، صاحب الشأن رفع يده عن الامتثال، إذن العلم سقط عن التنجيز، إذن العلم منجز تعليقا، يعني نتوقف ننتظر، نبقى نقول العلم منجز إلا إذا جاء مرخص، فإذا جاء أصل عملي قال أسمح لكم بالترك، يا ونعمة نقبل. يقول المصنف: هذا إشكال الدور الذي ذكرته هنا، أتراجع عنه بناء على أن العلم منجز بنحو التعليق، فإن الأصل العملي عندما يجري سوف يرفع منجزية وجوب الموافقة القطعية. نعم، لو كنا نقول بأن هذا الوجوب باقي ما دام نحن نعلم بوجود حكم شرعي، إذن هذا الوجوب باقي لا نتنازل عنه، هذا الوجوب باقي لن يرتفع بحال حتى إذا جرت الأصول العملية في الطرفين. نعم، حينئذ الأصول العملية لن تتمكن من الجريان مع وجود هذا الوجوب. أما إذا قلنا أن هذا الوجوب إنما هو ثابت وباق لأنه أكو وجوب ناعد بوجود تكليف واقعي، إذا هذا الوجوب باق ثابت ما دام لم يأتيني ترخيص، فإذا جاءني ترخيص من المولى فإن هذا العلم يرتفع عن التنجيز. في هذه الحالة إذا جرى الأصل العملي هنا وجرى الأصل العملي هنا، في هذه الحالة هل يوجد محذور؟ هل نبقى نطالب بوجوب الموافقة الالتزامية؟ الجواز كلمة. فإن هذا العلم قد زالت منجزيته في هذه الحالة. إلى هنا أجابنا المصنف عن أن الأصول العملية أجابنا المصنف عن أن وجوب الموافقة الالتزامية لا يمنع عن إجراء الأصول العملية المؤمنة، يعني محذور ومشكلة أمام هذه الأصول العملية المؤمنة لن تجده فتوانا التي نبحث عنها وجوب الموافقة للإنسان. يمكنك أن تقول بوجوب الموافقة الالتزامية من جهة، ومن جهة أخرى تجري الوصول العملية لا محذور في ذلك. بحمد الله، إما أن تنفي أصل وجوبها فتجري الوصول بقلب مطمئن، أو تلتزم بوجوبها بنحو الإجمال في هذه الموارد فتجري الوصول العملية المؤمنة لقلب مطمئن. إذن لا مانع، هذه الفتوى ليست مانعا وحائنا دون إجراء الوصول المؤمنة. لكن هذا بلحاظ هذه الفتوى. هذه الفتوى ليست مانعة أمام إجراء الوصول المؤمن، لكن لو سئلنا هل يوجد مانع آخر أو لا، فإننا سنجيب نعم يوجد مانعان آخر، وكل واحد منهما يشكل مانعا مستقلا. المانع الأول أن إجراء الوصول العملية المؤمنة يحتاج إلى أثر عملي، وإلا إذا أنا أجريت الأصل أصلا أنا في مكان لا يوجد فيه أي دخانيات، أي سجائر لا توجد أصلا، ما عندي يعني أنا اليوم إطلاقا ما أقدر أستعمل ولا سيجارة واحدة. طب أجي أقول هل أن شرب السجائر بالنسبة لي حرام أو لا؟ حرام لو لا؟ ما أدري حرام لو لا، ما عندي دليل يتحدث عن الحكم الواقعي، فالأجري البراءة. شنو إجراء البراءة؟ رفع عن أمتي حرمة شرب السجائر التي لا يعلمونها. وشنو الأثر؟ أكو أثر عملي؟ ما أكو أثر عملي، لا أثر عملية في المقام. ولذلك لا تجري في حقي هنا البراءة المؤمنة الشرعية العملية، لأنها تجري في ظرف العمل، وأنا مو قادر أصلاً، أنا مو قادر. أثر عملي لا يوجد. إذن نحتاج في موارد جريان الأصول العملية إلى أثر عملي. في مقامنا هل يوجد أثر عملي أو لا يوجد؟ لكي نجري الأصل العملي الشرعي المؤمن، يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. فإن العقل عندما يواجه دوران بين المحذورين، إما وجوب الجمعة أو حرمتها، فإنه سيقول لك طب أنت إما أن تفعل أو تترك، إما أن تصلي الجمعة أو تترك. ما تقدر تتركهما معا، لا يمكن أن تفعلهما معا، إما وإما. وعليه العقل يقول أنت بالخيار، أنت سوف لا بد أن يصدر منك أحدهما، فأنت إذن بالخيار. فحينئذ إذا أنا مضطر إلى ارتكاب أحدهما والعقل يقول أنت بالخيار، إذن ما هو داعي أن تجري هنا الوصول المؤمن الشرعي؟ ما هو الداعي؟ هل يوجد داعي؟ لا أثر عملي إذن لهذا الحكم، لا أثر عن هذا الأصل العملي المؤمن. إذن الأصول العملية المؤمنة لا تجري ليس لأجل وجوب الموافقة الالتزامية، وإنما لأجل عدم وجود أثر عملي. هذا واحد. اثنين، المانع الثاني مانع أشار إليه الشيخ الأنصاري في أدلة الاستصحاب. قال عندنا بعض أدلة الاستصحاب قالت لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. طيب، يشتمل هذا الدليل على صدر وذيل، بداية ونهاية، جملة أولى وجملة ثانية. الصدر هو لا تنقض اليقين بالشك، والذيل هو انقضه بيقين آخر. إذا عندك شك بعد اليقين احفظ يقينك، احفظه عملا، إذا عندك يقين بعد اليقين لا تحفظ يقينك السابق، وإنما اعمل بيقينك اللاحق، انقضه، انقض اليقين السابق. إذن هاتان جملتان. إذا أردنا أن نطبق الأصل العملي ونجريه في هذا المورد، يعني في كلا الموردين، في كلا الاحتمالين، ماذا نفعل؟ تعالوا معي لنطبق الجملة الأولى، الصدر: لا تنقض اليقين بالشك. أنا عندي علم بعدم حكم شرعي. أنا عندي علم بعدم وجود حكم شرعي قبل البلوغ، قبل الشريعة أو قبل البلوغ. الآن أشك بأن المولى جعل علي الوجوب. هذا العلم وحافظ عليه، لا تنقض يقينك بشك. عندي شك بأن المولى جعل الحرمة في حقي. الحرمة مجعولة أو لا؟ كان عندي علم في صدر الشريعة أو قبل البلوغ أن المولى أنه لا يوجد حكم شرعي مجعول في حقي. لا تنقض يقينك، لا تنقض اليقين بالشك. هنا أقول لا وجوبة، هنا أقول لا حرمة. إذن لا تنقض اليقين بالشك، ماذا تقول في المقام؟ تقول في المقام لا وجوب ولا حكم، ابقى على علمك بعدم الحكم الشرعي. هذا وفقا لصدر الرواية. أما وفقا لذيلها، انقضه بيقين آخر. فأنا هنا عندي بعد هذا العلم صار عندي علم بتكليف إلزامي مجعول من قبل المولى. غاية الأمر يتردد حاله بين الوجوب والحكم. فإذا لا، ولكن انقضه بيقين آخر، هذا يقين بعد اليقين. فإذا طبقا لهذا اليقين، فإن ذيل الرواية تقول ذاك اليقين الأول لا تأخذ به، لا تأخذ. فصدر الرواية يقول استصحب يقينك الأول، وذيل الرواية يقول لا تستصحب يقينك الأول. صدر الرواية يقول اجري الاستصحاب وانفي الوجوب والحرمة، ذيل الرواية يقول لا تجري الاستصحاب أبدا، لا تلتزم بعلمك بعدم حكم شرعي قبل الشريعة، لأنك تعلم بوجود حكم شرعي إلزامي في حقك، راح يحصل تناقض. ألتزم بصدر الرواية أم بذيلها؟ يتساقط الدليل، يتساقط طرف الدليل. ما أعرف أتمسك لو ما أتمسك، أجري الأصل أو ما أجري هذا الأصل. فهناك مانع عن إجراء الوصول العملية المؤمنة، يعني الاستصحاب، غير وجوب الموافقة الالتزامية، وهو التناقض الذي تبتلي به أدلة الاستصحاب. فتأمل هذه رواية واحدة، خسائر الأدلة شؤمات الاستصحاب لا تشتمل على هذا الدين، فنتمسك بإطلاقها. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الخامس. قال قدس سره: كما لا يدفع بها بالوصول العملية محذور عدم الالتزام به الوصول العملية، إذا التزمنا بها فإنها لا تنفي وجوب الموافقة الالتزامية، ولا تدفع ولا تنفي محذور المعصية، محذور عدم الالتزام وعدم الموافقة الالتزامية، يبقى عدم الالتزام معصية محذور. أقرأ إشكال الدور هكذا إشكال الدور. كما لا يدفع بالأصول العملية محذور عدم الالتزام به بل الالتزام، عندكم جميعا عندكم، بل الالتزام بخلافه، بل يعني محذور، بل لا يدفع بها محذور عدم الالتزام ولا محذور الالتزام بخلافه. عدم الالتزام بالوجوب والحرمة محذور، بل الالتزام بخلافه يعني بخلاف الواقع، بخلاف التكليف يعني بالإباحة. بل ولا يدفع يعني بل ولا يدفع بالأصول العملية محذور الالتزام بخلافه، بخلاف الواقع والتكليف. لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضا، لو قيل بوجود المحذور في عدم الالتزام بالتكليف والالتزام بخلاف التكليف أيضا، بل لا يدفع إلا على وجه دائر، إلا على الدور، إلا على الدور. لماذا؟ لأن جريانها يعني الأصول العملية موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام، في عدم الموافقة الالتزامية. حتى أقدر أجري الأصول العملية لابد أن لا يوجد معصية في عدم الالتزام، لابد. وإلا إذا كانت هناك معصية في عدم الالتزام شلون أقدر أجري الأصول العملية المؤمنة؟ لأن جريان الأصول المؤمنة موقوف على عدم وجود محذور، عدم محذور في عدم الالتزام. هذا عدم الالتزام اللازم من جريانها، هذا صفة لعدم الالتزام، هذا عدم الالتزام الذي يلزم من جريان الأصول العملية المؤمنة. حتى أقدر أطبق الأصول المؤمنة لابد أن ماكو معصية في عدم الالتزام. الأصول المؤمنة راح تخليني ما ألتزم، فإذا كانت أكو معصية في عدم الالتزام إشلون ما ألتزم؟ الأصول العملية ما أقدر بعد أجريها لأن أكو معصية في عدم الالتزام، لأن جريان الأصول المؤمنة موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام، في ترك الالتزام. وهذا ترك الالتزام هو اللازم من جريان الأصول، فإذا كان أكو محذور في ترك الالتزام وعدم الالتزام لا يمكن أن أجري الأصول المؤمنة. فإذا جريان الأصول موقوف على عدم محذور في ترك الالتزام، وهو موقوف، عدم وجود محذور في ترك الالتزام موقوف على جريانها يعني الأصول بحسب الفرض، حسب ما قال نفس الشيخ الأنصاري رحمه الله، لأنه قال، لأن الشيخ الأنصاري قال أن الأصول المؤمنة تنفي وجوب الالتزام. فإذا لا يوجد محذور، هذا إذا أجرينا الأصول المؤمنة. خب هاي العبارة هي التي شطب عليها. خب إلا أن يقال كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام القلبي بالواقع وبالتكليف الواقعي، إلا أن يقال هذا بناء على أن العلم منجز فعلي علة تامة. إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه، المحذور اللي هو المعصية، المحذور اللي هو المعصية عندما يترك الإنسان واجبا مثل الموافقة الالتزامية، إن استقلال العقل بالمحذور فيه في عدم الالتزام عندما يترك الالتزام، العقل يستقل بالمحذور. متى؟ إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام على ترك الالتزام، ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف بأن يترك الالتزام في كلا الطرفين. أما إذا أجى الترخيص ومعه ومع وجود الترخيص لا محذور فيه في عدم الالتزام. إذا أجرينا الأصل المؤمن المرخص لا يوجد شيء اسمه معصية في ترك الالتزام أبدا، لأن العقل لا يقول هذه معصية إن تركت الالتزام حينئذ، بل ولا في الالتزام بحكم آخر، ولا محذور في الالتزام بالإباحة بحكم آخر مغاير للحكم للحكم الواقعي الذي أعلم بوجود تكليف في هذا المورد من خلاله. هذا تراجع، إلا أن يقال تراجع من المصنف عن مثل إشكال الدور. إلا أن الشأن، فإذا الأصول الموافقة الالتزامية لا تمنع عن إجراء الأصول العملية، إلا هذا من ناحية وجوب الموافقة ماكو مانع. أكو مانع آخر منا؟ قال إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان، يعني كل شغل لابد أن ينصب على وجود مانع آخر وعدم وجود مانع آخر. إلا أن الشأن حينئذ، يعني في الدوران بين المحذورين، في جواز جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي عند الدوران بين المحذورين مع عدم ترتب أثر عملي عليها على الأصول، هل يجوز الجريان إجراء الأصول مع عدم أثر عملي لو لا؟ شلون ماكو أثر عملي؟ لأنك لابد أن تلتزم بأحد المحذورين، والعقل حينئذ يقول لك بالخيار، هل تجري الأصول المؤمنة أو لا تجري؟ هذا واحد. فإذا هذا مانع. المانع الثاني بعد ما خلصنا نستمر من المانع الأول، والمع يعني والحال أنها يعني الأصول العملية أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية شرعت لأجل العمل، نقطة. مضافا هذا المانع الثاني مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه. المانع ليش قلت مانع ثاني؟ لأن هذا بعد مو مانع، فلذلك بعد يوجد مانع. إذا رفعنا هذا مو مانع، يوجد مانع: أولا عدم الأثر العملي، ثانيا التناقض الذي يصاب به دليل الأصل المؤمن اللي هو الاستصحاب. مضافا إلى عدم شمول أدلتها يعني الأصول لأطراف العلم الإجمالي، لماذا؟ للزوم التناقض في مدلولها، مدلول أدلة الأصول، على تقدير يعني في حالة شمول أدلة الأصول لكلا الطرفين، وكما ادعاه شيخنا العلامة ادعى عدم الشمول، أو ادعى التناقض، عدم شمول، هذا المقصود عدم الشمول يعني التناقض، أو ادعى عدم شمول، ادعى نفس الشيء، هو ادعى شمول لأجل التناقض، والمقصود بأدلة الأصول هو فقط الاستصحاب. أعلى الله مقامه، وإن كان هذا الذي ادعاه شيخنا العلامة محل تأمل ونظر، فتدبر جيدا، رواية واحدة ورد فيها هذا الدليل لا يوجد في سائر الروايات، والحمد لله رب العالمين.